تدل على الاستصحاب بأدلة ثلاث. الدليل الأول أن الاستصحاب حجة من باب الظن، أنه يفيد الظن بالبقاء. الدليل الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية، وأن قاعدة الاستصحاب قامت عليه السيرة العقلائية ولم يثبت ردع من قبل الشارع لها، إذن فتثبت هذه القاعدة أيضا في الشريعة. والدليل الثالث الروايات الخاصة والأخبار التي يستدل بها يستفاد منها قاعدة الاستصحاب وحرمة نقل اليقين بالشك. فلا بد من التعرض لهذه الأدلة الثلاثة. أما الدليل الأول وهو أن الاستصحاب يكون حجة من باب أنه يورث الظن ببقاء المكان، فهذا الدليل يتوقف أولا على إثبات صغراه، وهو أن الاستصحاب دائما يفيد الظن، يعني كلما ثبت شيء في الحالة السابقة فهذا يوجب الظن ببقائه في الحالة اللاحقة. ثانيا لا بد من إثبات الكبرى، لو ثبتت الصغرى وأن الاستصحاب يورث الظن، الظن بنفسه وذاتا ليس حجة، يحتاج إلى دليل حجية هذا الظن. كلا الأمرين غير التامين وغير ثابتين. أما الصغرى لوضوح أن الاستصحاب، يعني أن ثبوت شيء في الحالة الأولى مجرد ثبوته لا يوجب الظن ببقائه، الظن بالبقاء يكون منوطا ما يكشف عن بعلل وجود الشيء. لا بد من حساب علل الشيء ليرى أن هذا الشيء هل من الأشياء التي إذا وجد في زمان يبقى أو إذا وجد يفنى بسرعة، فيه اقتضاء البقاء ليس فيه اقتضاء البقاء، له مانع عن بقائه ليس له مانع. وجود شيء درجة التصديق بوجود شيء ودرجة احتمال وجود شيء يكون مربوطا بحسب الحقيقة بدرجات التصديق بعلة الشيء، علة وجوده. مجرد الحدوث وحده لا يكفي للبقاء، خصوصا على المبنى الصحيح في الفلسفة بأن وجود بقاء أيضا محتاج إلى العلة كالوجود كالحدوث، لا فرق بينهما من هذه الناحية. إذن فلا يظن ببقاء شيء إلا إذا كان هناك علل وجود هذا الشيء ومقتضيات وجوده، أو في الحالة الثانية مضمونة، وهذا ليس لازما مع مجرد الثبوت في الحالة السابقة، هذا يحتاج إلى أن تكون تلك الخصوصيات مضمونة بحساب الاحتمالات مثلا. إذن فمجرد الحدوث لا يوجب البقاء، وما قد يستدل على حصول الظن ولو الظن النوعي مثلا بالاستصحاب من أن السيرة العقلائية لو تمت في الدليل الثاني فهي تكشف عن وجود الظن، لأن العقلاء لا يعملون جزافان وتعبدان بل يعملون بالكواشف. فإذا سلمنا في الدليل الثاني وجود سيرة على الاستصحاب والجري على العمل الحالة السابقة فهذا يكشف مثلا أن هناك ظن بالبقاء عند العقلاء. هذا الكلام أيضا غير تام لما سوف يأتي من أن منشأ هذه السيرة العملية العقلائية من المحتمل قويا أو المظنون أن يكون منشأه ليس هو الظن والكاشفية، بل منشأه شيء آخر نفسي عامل ذاتي على ما سوف يأتي. إذن فأصل حصول الظن بمجرد الثبوت في الحالة السابقة هذا غير تام. نعم قد يكون في مورد يحصل الظن بالبقاء للظن بانتفاء المانع وللظن أو القطع بأنها لا يكون فيه مقتضى البقاء إذا حدث، ليس من الأمور الزائلة قصيرة العمر، لأن هذا ناشئ من حسابات أخرى ليس مربوطا بنفسه مجرد الثبوت في الحالة السابقة. إذن فنفس الاستصحاب والثبوت في السابق لا يكون موجبا ومورثا للظن، ومن موجبات الظن بالبقاء كما هو واضح. وهذا الصورة الكبرى أيضا غير تامة. لو فرضنا أن الاستصحاب يورث مرتبة من الظن، ولو لغلبة أن الأشياء إذا ثبتت في زمان تبقى مثلا فيها قابلية البقاء، وهذا الظن بأي دليل يكون حجة حينئذ؟ يحتاج إلى دليل لإثبات حجية هذا الظن، فإن الظن ذاتا ليس كالقطع، ليس حجة ذاتية. وحينئذ دليل حجية هذا الظن إذا كان دليل الانسداد الذي يثبت حجية الظن مطلقا ولا يتوقف على أن يتم دليل الانسداد، فقد تقدم عدم تماميته. وإن كان دليلا خاصا على حجية هذا الظن، لا يوجد دليل خاص على حجية الظن، إذن فهذا الوجه الأول واضح بطلان. الوجه الثاني التمسك بالسيرة. تمسكوا بسيرة العقلاء العملية، قالوا أن العقلاء ديدنهم وعملهم الخارجي على استصحاب الحالة السابقة، بمعنى أنهم يبنون على بقاء ما كان ومجرد احتمال انتقاضه وانتفائه لا يوجب لهم رفع اليد عن الحالة السابقة، بل يبنون على بقائه. فالتاجر مثلا حينما يبعث لتجارته بماله يبني على بقاء أمواله وعدم تلفه مثلا. من يرسل رسولا مثلا إلى مكانين إلى محل يبني على بقاء هذا الرسول، وهكذا يخرج من بيته الإنسان يبني على أن بيته باق لم يفنى بالزلزال مثلا أو بأي شيء آخر من بلده، يرجع إليه وهو بان على بقائه. وهكذا الديدن العملي للعقلاء وللناس على الجري على وفق بقاء الحالات السابقة، الأشياء التي ثبتت في السابق، ومجرد احتمال أنه قد مات زيد مات، أو احتمال أن هذا المال قد زال هلك تلف، هذا الاحتمال لا يعبأ به ولا يعتنى به عند العقلاء. وهذا معنى أن سيرة العقلاء على الاستصحاب وعلى الجري العملي والبناء العملي على بقاء الحالة السابقة. هذا تقريب السيرة. هنا في هذا الدليل أيضا لا بد من البحث أولا في صغر السيرة، أنه هل توجد سيرة من هذا القبيل أو لا توجد سيرة. ثانيا لو فرض وجود سيرة عملية، هل هذه السيرة يمكن أن تكون دليلا على الحكم الشرعي على القاعدة الشرعية؟ فإن عمل العقلاء بما هو عمل العقلاء ليس حجة لنا وليست مفيدة. المفيد إنما هو أن نصل إلى حكم الشارع. لا بد من إثبات الحكم الشرعي في باب الاستصحاب، أن الشارع يحكم ببقاء الحالة السابقة. فهل هذه السيرة لو تمت صغراها يمكن أن نستكشف منها الحكم الشرعي والإمضاء الشرعي لها أو لا يمكن؟ فهنا بحثان، بحث صغروي وبحث كبروي. أما البحث الصغروي فقد نوقش في هذه السيرة من قبل المحققين بأن هذه السيرة العملية محل إشكال، لا يعلم أن العقلاء يبنون على الجري على مجرد ثبوت شيء في الحالة السابقة. الموارد التي ذكرت جري العقلاء فيها لو وجد ليس مبتنيا على الثبوت في الحالة السابقة وعلى الاستصحاب، بل توجد نكات أخرى تقتضي الجري العملي. تلك النكات هي نكات بينها وبين الاستصحاب عموما من واج قد تفترق عن الاستصحاب ويفترق عنها الاستصحاب. في كثير من هذه الموارد إنما يبني العقلاء على بقاء مثلا تجاراتهم، بيوتهم، أبنائهم ونحو ذلك على أساس القطع أو الاطمئنان العرفي. حينما يخرج الإنسان يطمئن عرفا على أنه أو يقطع بأن بيته باق، حينما يخرج من بلده يرجع، يوجد له حالة الاطمئنان بالبقاء فيبني على بقائه للاطمئنان عادة بالبقاء، فيكون الحجة هو الاطمئنان محسوس عند العقلاء. وقد يكون من باب الغفلة، قد يغفلون غفلة، يغفلون عن المحاسبة فلا يلتفتون إلى احتمال التلف واحتمال الانتقاض، فيكون احتمال الانتقاض والارتفاع هذا الاحتمال غير موجود أصلا عندهم، فهم يجرون على البقاء لعدم شكهم بالفعل ولو نتيجة الغفلة. لا، قد يكون منشأة الاطمئنان الأمور أخرى، لا ليس منحصرا في هذا، فقد يكون من باب الغفلة. لا، الاطمئنان حتى مع الالتفات يبقى مطمئن، حتى مع الالتفات نعم يطمئن بأن بيته باق، تجارته باقية، أمواله باقية. فقد يكون العمل على أساس الاطمئنان في كثير من هذه الموارد، وقد يكون العمل على أساس الغفلة، وقد يكون العمل على أساس حالة نفسانية في هذا الإنسان. الإنسان له ميل نفساني بأن يجري على وفقه، يميل طبعه أن يحب أن تبقى الحالة السابقة على حالها، وحينئذ هذا الحب يدفعه لترتيب الآثار فيرتب أثر البقاء للانتقال. بل لعله لولا هذه الغفلات وهذه الخصوصيات وأصبح الإنسان رياضيا دقيقا في كل قضية، يشك يلتفت ويحتمل مثلا الانتقاض، يشك يتوقف ولا يبني، قد تضطرب الحياة الاجتماعية. إذن لا يمكن للناس والعقلاء أن يجرون على شيء. إذن فليس هذا من باب حجية الحالة السابقة، وإنما هذا من باب نكات أخرى. هذا إشكال استشكل به على هذه الصورة. هذا الإشكال لا يضر بثبوت صغر السيرة العقلائية في الجملة. نعم، قد هذا يضر باستفادة قاعدة الاستصحاب بإطلاقها وبتمام خصوصيتها من السيرة العقلائية، لكن هذا الإشكال بأصله أن العقلاء إجمالا في موارد ثبوت شيء في اليقين السابق وفي الحالة السابقة يبنون على البقاء ولو من أجل الغفلة ولو من أجل الطابع والميل ولو من أجل الحالة الغريزية التي ادعي أنها موجودة حتى في الحيوانات لأي نكتة من هذه النكات التي ذكرت. هذا نتيجته أن العقلاء في أغراضهم التكوينية احتمال الانتقاض لا يلتفتون إليها، إما يغفلون عنها أو إذا كانوا لا يغفلون عنها من حيث النظر والالتفات عملا يتغافلون عنها، يتغافلون عنها في مقام العمل ويجرون على عدم وجود هذا الاحتمال في هذه الموارد والأغراض التكوينية. فبهذا المقدار يثبت على كل حال أن مبنى العملي للناس ولو من أجل عدم اضطراب حياتهم وعدم توقف حياتهم وحركة حياتهم من أجل أن لا تتوقف حركة حياتهم، يبنون يتغافلون ويغفلون عن احتمال الانتقاض، يبنون على البقاء وإن لم يكن نكتته منحصرة في مسألة الحالة السابقة فقط. نكتته عبارة عن مثلا الغفلة أو وصول الاطمئنان في كثير من الموارد. وحينئذ نعم لو كان يحصل دائما الاطمئنان بحيث لم نجد موردا ليس فيه اطمئنان يعملون فيه على البقاء حين هذا يرجع إلى حجة الإطمئنان التي هي حجة أخرى. لكن لا ينبغي التشكيك في أن هذا البناء على البقاء أكثر من موارد الإطمئنان. في موارد عدم الإطمئنان أيضا في الجملة يبنون على بقاء الحالة السابقة، يعني يغفلون عن احتمال الانتقاض أو يتغافلون عنها ويطرحون عمليا لا يعتنون ولا يعبؤون بهذا الاحتمال. حينئذ إذا ثبت هذا المقدار في عمل العقلاء وسير العقلاء في أمورهم الخاصة وأغراضهم التكوينية، حينئذ قد يقال أن هذا المقدار وحده كاف لإثبات الاستصحاب، ولأن الشارع أيضا كالعقلاء يلغي احتمال الانتقاض واحتمال الانتفاء. احتمال الانتقاض مع عدم الاطمئنان بالبقاء أيضا يلغيه الشارع كما ألغاه العقلاء. إذن فالصغرى بهذا المقدار يمكن قبوله. وإن شئتم قلتم أن هذه السيرة العقلائية أصلها ثابت، وإن كان منشأها قد لا يكون الظن بالبقاء كما قيل في الوجه الأول، منشأه الغفلة أو الميل النفساني أو نحو ذلك، أو أن هذا هو الذي يحفظ نظامهم ويحرك حياتهم. هذه النكات قد تكون هي المنشأ، نكات ذاتية لا نكات كاشفية وموضوعية طريقية. لكن أصل أنهم بمجرد الاحتمال وعدم الإطمئنان يتوقفون ولا يبنون، هذا لعله مسلم حينما يتأمل الإنسان الأوضاع العقلائية. وافتراض أنه في هذه الموارد يبنون على البقاء من باب الاحتياط مثلا، من باب الاحتياط، هذا أيضا يجعله مخصوصا بموارد كون الاحتياط في البقاء، وقد يكون الاحتياط في عدم البقاء. وأننا نجد أنه يبنون على البقاء حتى فيما إذا كان الاحتياط في عدم البقاء لا في البقاء. إذن فأصل هذا لا ينبغي التشكيك في أنه مثل هذا الطبع هو الميل العقلائي إلى إبقاء ما كان والتعامل مع ما كان على أنه كان، وعدم الاهتمام الجدي والتوقف بمجرد احتمال خلاف، هذا لا بد من قبوله. إذن فتتم الصغرى، صغرى السيرة العقلائية تكون مقبولة. حينئذ هذه الصغرى إذا كانت مقبولة يقع البحث الكبرى، وهي أن هذه السيرة هل تنفع في مقام الكشف عن الحكم الشرعي أو لا تنفع. نحن فيما سبق قلنا أن السير العقلائية التي تنفع، أن السير العقلائية على قسمين، قسم سيرة العقلاء في باب الموالي والعبيد العقلائية، يعني قضايا ومباني عقلائية معمول بها لدى العقلاء بين الموالي والعبيد، فإن العقلاء والعرف أيضا فيه مولويات وآمر ومأمور كالحكومات العقلائية كالعرفية والرؤساء والأمراء والناس والسادة والعبيد. وهذه المولويات العقلائية أو العرفية أيضا لها فيها آمر ومأمور، وبالتالي فيها إطاعة وجوب الإطاعة، فيها أنظمة وقوانين يجعلون بعض القوانين حينئذ لتنظيم علاقة المولوية بين الآمر والمأمور والسيد والمولى المولى العرفي. هذا نحو من السير العقلائي. في السير العقلائية الموجودة في قوانين الحكومات العرفية التي كانت منذ القديم أو بين الرؤساء والمرؤوسين، هذا نحو من السير. نحو الآخر السيرة العقلائية في الأغراض، النوع الأول سميناه بالسيرة العقلائية في الأغراض التشريعية العقلائية، فإن المولويات الغرض في باب المولويات عبارة عن الأغراض التشريعية، تحديد ما ينبغي أن يعمله العبد مثلا أو المأمور تجاه آمره. النوع الثاني السيرة العقلائية في الأغراض التكوينية للتشريعية، من قبيل مثلا سيرة العقلاء مثلا في الرجوع إلى الطبيب حينما يتمرض المريض، الإنسان يرجع يراجع طبيبا مثلا. السيرة العقلائية في التوجه إلى العمل، إلى الاكتساب، إلى تحصيل الربح، هذا ناشئ من غرض طبيعي في الإنسان العقلائي في الأغراض التكوينية، هو بحسب طبعه ينفر من الألم ويريد السلامة ودفع الألم فيراجع الطبيب كلما يتمرض، وهكذا الأمور التي ترجع إلى السير العملية التي ترجع إلى تحصيل العقلاء لغرض من أغراضهم التكوينية، هذا نحو ثاني من السير العقلائي. نحن فيما سبق قلنا ما ينفع الاستدلال إنما هو السير العقلائية الأغراض التشريعية، لأن ما نحن نريد نثبته في باب السير العقلائية غرضا تشريعي بحسب الحقيقة، ما نريد إثباته الغرض التشريعي لشارعنا. فمن السير من النوع الأول يمكن إثبات لا محالة إذا ثبتت سيرة في موردين، مثلا ثبت أنه الجهل يكون عذرا بين المأمور والآمر، لو كان المأمور والعابد جاهلا بأمر المولى بأمر سيده جهله يكون عذرا عند العقلاء في مباب المولويات العقلائية، حين هذا الذي يسمونه بقاعدة كفر العقاب بلا بيان، كان يقبح عندهم العقاب العقوبة بلا بيان وصولا مثلا للحكم وللأمر إلى المأمور، حينئذ هذه لو ثبتت كثيرة عقلائية يمكن أن يقال حينئذ الشارع لو لم يردع عنها نستكشف رضاه وإمضاؤه لهذه السيرة، لأن العقلاء حينما يتعاملون مع الشارع يتعاملون بمرتكزاتهم التشريعية في باب مولوياتهم، فكما اعتادوا في مولوياتهم أن يرون في الجهل وعدم العلم بالأمر عذرا تجاه مولوي مواليهم العرفية، كذلك تجاه المولى الشرعي حينئذ لو جهل هذا الإنسان سوف يرتكب يرى نفسه معذورا، فلو كان الشارع لا يرضى بذلك كان له ديدن آخر في مقابل نظم العلاقة المولوية بين المولى الشرعي وبين الناس، كان ينبغي أن يبين يردع عن هذه الطريقة العقلائية، وإلا الناس سوف يتبعون هذه الطريقة باعتبار أن هذه سيرتهم بينهم وبين الموالي، سيرتهم في باب الإطاعة، في باب إطاعة الغرض التشريعي وإطاعة المشرع والمولى الحاكم ديدنهم وفهمهم هذا أن الجهل يكون عذرا، ولو كان غير موافق لم بغي أن يردع، فلو لم يردع يستكشف الموافق لا محالة، هذه سيرة لها تأثير مباشر في منطقة المولوية الشرعية والأحكام الشرعية، فهي سيرة عقلائية تطبق في نفس التشريعات وتطبق لا محالة على المولى الشرعي مولى الحقيقي أيضا من قبل الناس، فلو لم يكن راضيا المولى بذلك كان ينبغي أن يرضى، بخلاف السير في الأغراض التكوينية فإن الأغراض التكوينية قد تكون أجنبية عن غرض المولى، عن هي أجنبية عن باب المولوية لا محالة. لكن هناك أيضا بينا في بحث السيرة حينما حللنا السيرة أن السير في الأغراض التكوينية يعني الأمور التي لا ترجع إلى تحديد المولويات والطاعة والمسؤولية واستحقاق العقوبة، بل ما يرجع إلى تحصيل الأمور التكوينية والأغراض التكوينية، هذا وإن لم يكن له ربطا بشارعنا وبباب الأحكام الشرعية ووجوب إطاعة الأحكام الشرعية، لكن قد يكون له تأثير إذا كان لسيرة عملية في مورد غرض تكويني عند العقلاء له تأثير، يعني قد ينسحب هذا ولو نتيجة الغفلة والخطأ والقياس عند العقلاء، بحيث يقيس هذا الإنسان العرفي يقيس باب الأحكام الشرعية على باب الأغراض التكوينية، كما في أغراضه التكوينية يبني على البقاء في ثبوت حكم شرعي أيضا يبني على البقاء ولو نتيجة هذا الخلط والقياس الذي قد يقع. إذا كانت السيرة العقلائية من هذا القبيل حينئذ يمكن أن يستكشف من عدم الردع عنها أيضا موافقة الشارع على هذه السيرة، وبالتالي نستكشف حكما شرعيا وهو أن الشارع أيضا يحكم ببقاء الحكم السابق الثابت في الحالة السابقة، لأن من وظيفة الشارع أن يمنع من تفويت غرضه، فإذا كان هناك شيء لدى العقلاء قد يوجب فوات الغرض الشرعي ولو من باب الخطأ والغلط والقياس الذي قد يقع في هؤلاء العقلاء، كان ينبغي أن يبين كما بين في بعض الموارد، كيف بين في موضوع القياس، القياس الغير منطقي، القياس السني الذي هو تمثيل بحسب الحقيقة الذي قد يصنعه الإنسان في أموره التكوينية، هذا انسحب على الأحكام الشرعية أيضا ولو عند العامة، حينئذ تصدى الشارع للنهي عنه والردع عنه، فنهي عنه وبهذا منع من أن يطبق الإنسان ما قد يستعمله في أموراته العرفية من القياس والتمثيل في مقام العمل أو في مقام التحرك أو في مقام الاستدلال والنظر، منع أن يطبق هذه الطريقة العرفية التي قد يمشي عليها العرف في باب مجال استكشاف الأحكام الشرعية، فقالوا أن الدين إذا قيس محق وإلى آخره الروايات الكثيرة الواردة في الردع عن ذلك. إذن فالسير التي تكون في أغراض تكوينية أيضا قد يمكن الاستناد إليها في مقام الكشف عن إنباء الشارع والتالي عن الحكم الشرعي. وهذه السيرة الموجودة هنا سيرة في أغراض تكوينية بحسب الحقيقة، يعني العقلاء في أغراضهم التكوينية يبنون على بقاء ذاك الغرض التكويني ولو للغفلة أو للميل الطبيعي أو لأي شيء من الأشياء من العوامل التي أشرنا إليها في الصغرى في البحث الصغروي. حينئذ الاستدلال به للكشف عن الحكم الشرعي الكلي بالبقاء الظاهري ببقاء الحالة السابقة يحتاج إلى ضم هذه العناية التي أشرنا إليها، إما بدعوى أننا نقطع بأن العقلاء في مولوياتهم أيضا يعملون ببقاء الأحكام السابقة، أحكام مواليهم السابقة إذا شكوا فيها، فلا مثلا لا يرون الجهل عذرا إذا كانت الحالة السابقة ثابتة، لا يرون قبح العقاب بلا بيان إذا كانت الحالة السابقة إلزام، بل يبنون على بقاء الإلزام إذا شكوا. هكذا صنعنا، يعني جزمنا معنا أن هذه السيرة وهذا الديدن العملي لا يختص بالأغراض التكوينية، العقلاء في مولوياتهم وأحكامهم وأغراضهم التشريعية أيضا يطبقون هذه السيرة، وهذا المرتبة العالية يثبت حينئذ تثبت أن هذه سيرة عقلائية عامة يطبقها العقلاء حتى في أغراضهم التشريعية. هذا نحو، لأن الجزم بهذا مشكل، يعني الشيء الذي يكون موجودا إنما هو هذه الخصوصيات الموجودة في التي مثل بها في تقريب السيرة من البناء على بقاء البيت وبقاء الرسول وبقاء الإنسان وبقاء المال ونحو ذلك، أما في المولويات العقلائية قد يجزم بالعدم أن الموجود هناك مثلا قاعدة قفع العقاب بلا بيان، أما شيء باسم استصحاف القوانين العقلائية في المولويات العقلائية غير موجودة، ولهذا لا توجد قاعدة من هذا القبيل في القوانين المدنية اليوم التي نظموا هذبوا الأحكام العقلاء الأغراض التشريعية العقلائية في الحكومات، إما بهذا النحو أو يقال بأن في اليوم الأول لا أدري في اليوم الثاني أيضا هل له هذا الأمر أو أمره كان مخصوصا باليوم الأول، لا مثله نفذه في اليوم الأول، يحتمل أن هذا الحكم باق أيضا في اليوم الثاني، وذاك شك في الامتثال، ذاك لا إشكال فيه، ذاك قاعدة أخرى. إذن فيكون هذا البيان لا يكون صحيحا بل قد يقطع بعدم البيان. النحو الثاني أن يقال بأنه هذه السيرة وإن لم تكن موجودة في المولويات في الأغراض التشريعية العقلائية، لكن هذه السيرة إذا كانت موجودة في الأغراض التكوينية العقلائية فهذا يؤدي إلى أن العقلاء يخطئون أيضا كما قلنا، يقيسون باب الأغراض المولوية بأغراضهم التكوينية، حينئذ يؤدي هذا إلى أن يطبقوا هذه السيرة في باب الأحكام الشرعية أيضا، بحيث لو كان الحكم ثابتا بالأمس ثم احتمل أنه اليوم غير موجود أو ثابت في الحالة السابقة الماء المتغير كما قلنا، حينما يأتون إلى الماء المتغير ويرون أن الماء حكم بنجاسته شرعا في زمان التغير، بعد زوال التغير أيضا يبنون على بقاء هذه النجاسة، رغم أنهم ينبغي أن يشكوا ويشكوا في البقاء، لكن يجرون على البقاء يطبقون، ندعي الجزم بأنهم يطبقون ولو نتيجة الخطأ والقياس ونحو ذلك، يطبقون ذلك في أغراضهم، في الأغراض التشريعية لشارعنا، ندعي مثل هذه الدعوة. فإذا كان هكذا، إذن الشارع كان ينبغي له أن يردع عن مثل هذه السيرة إذا كان غير راض بها، ولم يردع بل لعله أكده بأدلة الاستصحاب، إذن فهذا يكشف عن إنبائه لهذه السيرة. هذا بيان. بيان آخر أن يقال نحن نحتمل أن تكون هذه السيرة بهذا الشكل، بعبارة أخرى هذه السيرة وإن كان موردها موارد الأغراض التشريعية، إلا أن هذه السيرة في الأغراض التشريعية يشكل خطرا احتماليا لا جزميا، بأنه قد يطبق من قبل شخص أو أشخاص إذا لم يصل من الشارع ردعون، فقد يتوهم العرف أو العاقل فيطبق هذا في باب الأغراض الشرعية، وهذا الاحتمال وحده يكفي، هذا الاحتمال موجود على كل حال، الجزم بأنهم طبقوه أو يطبقونه قد لا يكون موجود، ولكن احتمال التطبيق موجود، وهذا الاحتمال وحده كاف لاستكشاف الإنباء من عدم الردع، إذ لو كان الشارع لا يرضى فكما يجب أن يردع عما يقع خارجا بالفعل من الأمور التي لا يرضى بها في مجال الأغراض التشريعية، ينبغي أيضا أن يردع وينبه إلى ما يحتمل أن يقع وتتعرض أغراضه التشريعية للخطر وللتفويت من ناحيتها. الشارع ليس وظيفته فقط يمنع عما يقع بالفعل، ما يمكن أن يقع وما يكون في معرض الوقوع أيضا الشارع لا بد أن يدفع ويبين، كثير من الموارد الشارع بين هذه الأمور لكي لا يقع الناس في خلافه، وهذا أيضا من هذه الموارد. إذن فنفس ثبوت هذه السيرة ولو في الأغراض التكوينية للشرعية في الجملة لدى العقلاء، هذا يكفي لأن نستكشف من عدم الردع عنها أن الشارع موافق معها، إذ لو لم يكن موافقا معه مع هذه الطريقة لكان ينبغي أن ينبه لكي لا يقع هذا الوقوع الاحتمالي، لا يقع ولو بعض الناس ولو في بعض الأزمنة القادمة في الخلاف ويأتون يطبقون هذه السيرة وهذا الديدن من مجال الأغراض التكوينية إلى مجال الأغراض التشريعية. هذا يكون حينئذ بيانا. هذا البيان كأنه يقبله السيد الشهيد قدس سره، إلا أن هذا البيان أيضا قابل للمناقشة، وذلك باعتبار أنه هذا الغرض هذه السيرة أو الديدن العقلائي كما أشرنا في البحث الصغروي، ملاكه كما قلنا أو نكتته عبارة عن الحالة النفسانية، وهذه الحالة النفسانية أو الحالة التي تؤدي إلى حفظ الطريقة الاجتماعية وحركة الحياة الإنسانية، هذه الحالة نكتتها ضيقة بطبيعتها مخصوصة بالأغراض التكوينية، ما يكون موجبا لاختلال نظامهم إنما وأوضاعهم إنما هو أغراضهم التكوينية للأغراض التشريعية. الأغراض التشريعية يرجعون إلى الأصول القواعد العقلية والعقلائية أو الشرعية من براءة أو من احتياط أو من غير ذلك من الأمور. نكتة هذه السيرة من النكات التي تختص بباب الأغراض التكوينية، وإن شئتم قلتم هذه الحالة والميل النفسي والطبعي إنما هو ناشئ من الغرض الطبعي لا من الغرض الشرعي، لا من باب الإطاعة والعصيان، بل من الأغراض والمصالح والأمور التي يميل إليها الإنسان، يميل إلى بقاء زوجته، بقاء أهله، بقاء تجارته، بقاء أمواله، هذه الخصوصية التي كانت هي سبب السيرة والديدان والعمل الخارجي بطبيعته منغلق لا يمكن أن يسري إلى باب التشريعات والمولوي وباب الأغراض التشريعية، لأن في باب الأغراض التشريعية لا يوجد مثل هذه الحالة النفسانية. إذن فقد يقال أن هذا السيرة سيرة مخصوصة بالأغراض التكوينية لا تشكل خطرا واحتمال الانسحاب على باب المولوية والأغراض التشريعية بمقدار معتد به، بحيث يمكن أن نستكشف من عدم الردع موافقة الشارع لمثل هذه السيرة. فاستكشاف الموافقة من عدم الردع في مثل هذه السيرة أن الشارع في أغراضه التشريعية أيضا يوافق البقاء الحكم الظاهري ببقاء الحكم السابق والحالة السابقة، هذا مشكلة إنصافاً. وعلى كل حال هذا أيضا البحث الكبروي. ثم يتعرض السيد الشيخ هنا إلى أو يتعرض المحققون هنا إلى كلام للمحقق الخراساني، فإن المحقق الخراساني هنا قال أنه لو سلمنا تمامية السيرة العقلائية وثبتت السيرة العقلائية، حينئذ يحتاج إثبات إنباء الشارع لها إلى عدم الردع، لابد أن لا يكون ردع، وإلا لو ثبت ردع لا يمكن استكشاف الإنباء. إذن يأتي بالكلام الذي يذكره في تمام موارد الاستدلال بالسير صاحب الكفاية، أنه يوجد رادعون، الرادع عبارة عن الآيات والروايات، الأدلة الناهية عن العمل بغير العلم، عن العمل بالظن. هذا الرادع الذي أبرزه المحقق الخراساني في الاستدلال بالسيرة على حجية خبر الواحد أيضا، وعلى حجية على بعض الحجج التعبدية الأخرى. فيقول الآيات الناهية عن اتباع الظن والآمرة باتباع العلم وترك ما عدا العلم، لا تقف ما ليس لك به علم، ونحو ذلك من الأدلة تنفي تردع عن اتباع أي طريقة غير العلم في باب كشف الحكم الشرعي والاعتماد على تحصيل الغرض الشرعي المولوي. إذن فتكون هذه الآيات رادعة عن مثل هذه السيرة لو تمت صغرها. ثم أجاب ثم وافق هنا على رادعية هذه الآيات عن السيرة، قال لو ثبتت الصغرى الكبرى غير ثابتة، لأن الردع موجودون، الردع إطلاق الآيات الناهية عن العمل بغير العلم. هذا الإشكال بنفسه أشكل به على السيرة استدلال بالسيرة على حجية خبر الثقة في بحث حجية خبر الثقة، وهناك حينما ذكر هذا الإشكال أجاب عنه، بينما هنا قبله، هناك أجاب عنه وهنا قبله. هناك قال رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن وبغير العلم عن خبر الواحد، هذه الرادعية مستحيلة، لا يمكن أن تكون رادعة، لأن رادعيتها فرع أن لا تكون السيرة مخصصة لهذه الآيات، وإلا لو كانت السيرة مخصصة فلا وجود للرادع لكي يردع. فإذا كانت رادعيتها متوقفة على عدم مخصصية السيرة، إذن يستحيل أن تكون هذه الآيات رادعة عنها، لأن رادعيتها في المرتبة السابقة تتوقف على عدم المخصصية، فلو توقفت عدم المخصصية على الرادعية أصبح دور الرادعية، فالرادعية دائرة دورية، لأن الرادعية موقوفة على عدم المخصصية. فلو ألغينا السيرة عن الحجية، يعني جعلناها ليست حجة فليست مخصصة بالرادعية، أصبحت الرادعية متوقفة على الرادعية، وهذا دور، والدور محال، فرادعية الآيات دورية، فإذا كانت دورية فلا رادعة. هكذا هذا السيرة ليست رادعة، مخصصة. خب هذا أيضا ذكره هناك وتقدم أنه قال أن المخصصية أيضا سوف تكون دورية، كما أن الرادعية تكون دورية، المخصصية أيضا دورية. قال لا بأس، المخصصية أيضا دورية كالرادعية، بالنتيجة لا يثبت رادعون كما لا يثبت تخصيص، لا يثبت رادعون، ويكفي هذا، عدم ثبوت الرادع يكفي في ثبوت الحجية، إذ نحن لا نريد في الحجية في إثبات حجية السيرة إلا أن لا يثبت رادعون، فأصبحت الرادعية دورية، أفرض المخصصية أيضا كالرادعية دورية، فكلاهما لا يثبت، فإذا لا يثبت يتحقق عدم الرادع، عدم ثبوت الرادع بالفعل، فإذا لم يثبت رادعون كل سيرة لم يثبت معها رادعون عنها كانت حجة لا محالة، كاشفة عن الحكم الشرعي، فالنتيجة تكون بصالح حجية السيرة هناك. هكذا أجاب على هذا الإشكال هناك. أما هنا لم يجب بهذا الجواب، يعني بعد أن ذكر الإشكال سلم بالإشكال وقال أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم تكون رادعة عن سيرة عن السيرة على الاستصحاب لو تمت سيرة على الاستصحاب، فوافق بالإشكال. فمن هنا اعترض المحقق النائيني على صاحب الكفاية أنه أي فرق بين المقام وبين ذاك المقام؟ إذا كانت الرادعية دورية هناك فدورية هنا أيضا، وإذا لم تكن دورية صالحة أن تكون رادعة فهناك أيضا ينبغي أن تكون رادعة. لماذا هناك سلمت دفعت الإشكال وقلت أن الرادعية لا تصلح هذه الآيات والمطلقات الرادعية؟ اعترض بإشكال التناقض على صاحب الكفاية. هنا يوجد بحث في أصل كلمات صاحب الكفاية، وهذا تقدم مفصلا في مسألة دورية الرادعية والمخصصية وأنه ماذا سوف تكون النتيجة، هذه تفصيلاتها تقدمت بتحقيق وتمحيص فيما سبق. كما أن هناك بحث في أصل أن هذه المطلقات يمكن أن تكون رادعة مع قطع النظر عن كلمات صاحب الكفاية من حيث الدورية والكلمات العقلية والحالة الدور التي أبرزها دورية الرادعية ودورية المطلقات في نفسها، يمكن أن تكون تلك الآيات رادعة عن سيرة كسيرة حجة خبر الثقة مثلا أو أي سيرة أخرى مشابهة، أو لا يمكن أن تكون الإطلاقات والمطلقات المذكورة رادعة وناهية عن العمل به. هذا أيضا بحث تقدم مفصلا هنا. نحن نريد أن نبحث هنا فقط هذه النقطة، أنه هل يوجد فرق بين التمسك بتلك المطلقات للردع عن السيرة التي هي الاستصحاب في المقام والتمسك بتلك المطلقات للردع عن سيرة الأخرى هي خبر الثقة على حجية خبر الثقة؟ هل يمكن أن نبرز فرقا بحيث الرادعية هناك لا تتم بهذه المطلقات لكن هنا تتم، وبالتالي يرتفع التناقض عن كلام صاحب الكفاية، فإنه إشكال التناقض الذي أبرزه وأورده المرزا على المحقق الخراساني يندفع إذا تمكننا أن نقف على وجه للفرق بين رادعية الآيات الناهية عن العمل بالظن وبغير العلم للسيرة في باب الاستصحاب وبين رادعيتها للسيرة في باب حجية خبر الثقة. ومن هنا ذكر بعض الأعلام بعض الفروق، وأضاف السيد الشهيد ابن فروقا أخرى، فحصلت سبعة فروق بين المقام وبين ذاك المورد. يمكن أن تذكر هذه الفروق السبعة التي بعضها تامون وبعضها غير تامون يأتي.